بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في الله في استكمال شرح أحاديث البيوع من مختصر صحيح البخاري، وإن شاء الله تعالى سنواصل اليوم حتى قبل المغرب بربع ساعة تقريبا أو ثلث ساعة، ثم نواصل بعد المغرب حتى العشاء بإذن الله تعالى لنتم الكتاب كاملا. وهناك بعض الأحاديث التي تكرر معناها أو مضمونها، فسنكتفي بما تقدم التعليق عليه إن شاء الله تعالى، وربما نختصر فيما يتعلق بالرواة أيضا، و يعاد ما يحتاج إلى إعادة من مسائل مهمة تكثر الحاجة إليها والسؤال عنها. لعل قارئنا أبا حفص يقرأ وفقه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الأمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الكيل على البائع والمعطي. وعن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه أن يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك أصنافا، العجوة على حدة، وعذق زيد على حدة، ثم أرسل إلي. ففعلت، ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه، ثم قال: كل القوم. فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الحديث الذي ذكره البخاري وبوب عليه بقوله باب الكيل على البائع والمعطى، فيه الإشارة إلى أن الكيل من أسباب التوفية، أسباب التوفية، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم جابرا به. ويستفاد أيضا من الحديث هذا ما يكون من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه لما أمره بالوفاء للغرماء وأرشده إلى الطريقة في ذلك، بقي من هذا التمر بقية. قال: فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيئا، كأنه لم ينقص منه شيئا. وفيه أيضا السعي إلى وفاء الدين وما في ذلك من تبرئة الذمة، وفيه أيضا مشروعية حسن القضاء للغرماء الذين يستحقون في ذمة الإنسان شيئا، سواء كان هذا مالا أو كان عينا كالتمر هنا في هذا الحديث ونحوه أيضا من الممتلكات والمستحقات. وسيأتي الإشارة إلى أيضا التوفية وما يتعلق بها من كيل وكلام الفقهاء في ذلك إن شاء الله تعالى فيما نستقبل. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب ما يستحب من الكيل. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم.
هنا أيضا هذا الحديث وهو من أفراد البخاري يعني لم يروه إلا هو فلم يروه مسلم، فيه إشارة إلى أن الكيل من أسباب البركة كما تقدم في الحديث الآخر، لأنه توفية عادلة لصاحب الحق ولما في ذلك من امتثال أمر الشرع، وأيضا هذا الحديث يمكن أن نجمع بينه وبين قول عائشة رضي الله تعالى عنها لما قالت كان عندي شطر شعير نأكل منه حتى طال علي، يعني طال الزمن ونحن نأكل منه، قالت فكلته ففني، يعني لما وزنته أو قاست ونظرت إلى مقداره المتبقي فني بسرعة. فقد يقال بأن هذا يعارض الحديث المذكور هنا من حديث المقداد، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بكيل الطعام. فما الجمع بينهما؟ ما الجمع بين هذين الحديثين؟ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، وهنا تقول كلته ففني.
كأن هذا في البيع وهذا في
كيف؟
أقول كأن هذا المذكور في البيع.
نعم، حديث المقدام في البيع. نعم. أحسنت. بينما هذا الحديث في ماذا؟
في الذي يوجد يدخر في البيع.
أحسنت. بينما حديث عائشة في القوت، فالقوت الذي يملكه الإنسان لا يحصيه ويعده ويخاف من أن يفنى عليه ويفتقر، بل يتوكل في ذلك على ربه. أما إذا أراد أن يبيع فإنه يكيل حتى يوفي المستحق بعدل، فلا زيادة ولا نقص. نعم أحسنت، هذا هو الجمع بين الحديثين. تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم لمكة.
هذا الحديث العظيم فيه إشارة إلى بركة الحرمين مكة والمدينة، وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة. ففي الحديث هذا أشار أو هذا الحديث أشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة ودعا لها كما حرم إبراهيم مكة ودعا لها، وكذلك الحال في المدينة، حرمها يعني جعلها حراما أن يصاد فيها، وكذلك بتغليظ المعصية فيها بخلاف باقي الأماكن التي لم تحرم. وهذا أيضا التحريم لهذه الأماكن والتقديس مقرون بالدعاء فيها بالبركة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ودعوت في مدها وصاعها، يعني بأن يبارك فيه. وهذا أيضا كما قال أهل العلم يحتمل أن يكون متعديا ببركة المكان لا ببركة المد والصاع فحسب، وعسى أن يشمل ذلك أيضا سكان وزوار مثل تلك الأماكن، فالبركة هي كثرة الخير وبقاؤه واستمراره من غير انقطاع. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في مثل هذه الأماكن المقدسة المطهرة، وأن يصيبنا من خيرها الدائم الذي لا ينقطع، فيغفر لنا بذلك الذنوب ويستر العيوب ويفرج الكروب، إنه خير مسؤول سبحانه وتعالى. نعم.
آمين. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يأووه إلى رحالهم. ومعنى مجازفة أي بغير كيل.
نعم، كذلك الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجئ. يستوفيه أي يقبضه، ومرجئ أي مؤخر.
أحسنت. هذا الحديث والحديث الذي قبله فيه الإشارة إلى وجوب قبض الطعام، ويكون قبض كل شيء بحسبه، كما سيأتي أيضا في لحاق الأحاديث التي ذكرها البخاري هنا في هذا الباب. والمؤلف هنا أشار إلى أن بيع الطعام جزافا يعني من غير كيل ولا نقل ممنوع شرعا، بل الواجب أن يكال هذا الطعام وأن أيضا ينقل إلى حيث اشتراه المشتري فلا يبقى عند البائع. والأظهر أن هذا لا يختص بالطعام كما تقدم، فقد قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وقد جاءت أحاديث متعددة في الباب تشير إلى أن الحكم لا يختص بالطعام، وإن كان الطعام محل اتفاق. قد ذكرنا أيضا فيما تقدم إن هذا له علل وأسباب شرعية، من أعظمها الغرر، فقد يترتب على هذا البيع يعني من غير أن يحاز ويقبض عدم القدرة على التسليم، كما أيضا قد يترتب عليه الاختلاف عند هلاك هذا المبيع عند البائع ولما لم يقبض بعد. والقصد من هذا الحديث ليس النهي عن بيع المبيع قبل قبضه كما مر وسيأتي، ولكن النهي عن بيع الشيء جزافا، والجزاف يعني من غير كيل ولا وزن ولا تقدير، لما يترتب على هذا من عدم بيان المقدار، وربما نوع من الغرر على المشتري. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء.
أما الحديث الآخر هو حديث ابن عباس نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قيل لابن عباس: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجأ. ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ، يعني كأنه لما اشتراه ولم يقبضه اشتراه بمبلغ من المال ثم لم يقبضه وباعه على الغير، فاشتراه مثلا بدرهم ثم باعه بدرهمين، فكأن الأمر آل إلى أنه يدفع هذين الدرهمين أو يأخذ هذا الدرهم ويدفع درهمين. هذا معنى دراهم بدراهم والطعام مرجى، فصارت المعاملة الآن معاملة نقد بنقد، وغابت فيها السلعة. فاشتراء الإنسان طعاما ثم يبيعه، سواء كان هذا البيع على البائع نفسه أو على غيره من غير أن يقبضه، يترتب عليه هذا الإشكال، فكأنما أخذه مثلا بمئة وباعه بمئتين وهو لم يقبض بعد هذه السلعة. وحضور السلعة في البيوعات الشرعية مهم جدا، ومتى غابت هذه السلعة آلت تلك المعاقدات والبيوعات إلى أن تكون أشبه بالبيوع الربوية التي يقصد فيها النقد بالنقد، كما هو الحال للأسف في كثير من المعاملات المصرفية الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. ومعنى هاء وهاء أي بمعنى خذ وهات.
أحسنت. هذا الحديث فيه الإشارة إلى وجوب التقابض في الأصناف الربوية، وقد تقدم أيضا لنا الكلام عنها، وهي الذهب والفضة والبر والتمر والشعير والملح. هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة وعلتها الثمنية كما تقدم، والبر والتمر والشعير والملح وعلتها التي جرى فيها الربا بسببها فيما يظهر هو الطعم مع الكيل أو الوزن. فمتى بيع هذا أو بيعت هذه الأصناف بجنسها، يعني تمر بتمر أو ذهب بذهب، وجب التقابض، وجب التقابض. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب ربا، يعني يجري فيه الربا ويتحقق إلا هاء وهاء، إلا إذا كان أخذا وإعطاء، إلا إذا تم فيه التقابض مع التماثل كما دلت عليه أيضا النصوص الأخرى. وهكذا باقي الأصناف كما ذكرنا، وهذا عام في هذه الأصناف وفيما كان في معناها مما تحققت فيه علتها. وقد سبق أن مثلنا مثلا بالنقود، فهي في علة الذهب والفضة، فيجب عند بيع النقد بالنقد إن كان الجنس واحدا التقابض والتماثل، وإن كان النقد جنس آخر مثل ذهب ريالات بجنيهات أو دولارات، فعندئذ يجب ماذا؟ التقابض فقط، ولا يجوز النسأ أو التأجيل، إذ يكون هذا من ربا النسيئة. وهذا كله قد سبق بيانه بحمد الله، مما يستدعي نعم أن ننتقل إلى الحديث التالي. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ومعنى لباد: الباد هو القادم من البادية، ومن لا علم له بالسعر. ومعنى ولا تناجشوا: النجش هو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة لا يريد الشراء. لتكفأ ما في إنائها أي تقلبه، والمراد ألا تسأل المرأة طلاق ضرتها لتنفرد بزوجها.
أحسنت. هذا الحديث الحقيقة تضمن مجموعة من النواهي وهي مهمة، والقصد الوقوف على هذه النواهي فيما كان متصلا منها بالبيوع. أولها نهيه عليه الصلاة والسلام أن يبيع حاضر لبادي، والمراد ببيع الحاضر بالبادي كما قرأ أخي في معاني هذه المفردات أن يبيع من كان من أهل المدينة لمن قدم من البادية، وهذا له معنى، فإن القادم من البادية بسلع عادة يبيع بثمن أقل من السوق، أو يبيع على الأقل بثمن مقارب لثمن السوق، ولا يتشدد في التسعير، بخلاف من كان من أهل المدينة فالسلع عنده في العادة تكون كلفتها أكبر، فلذلك لا يقبل بالبيع بأقل من سعر السوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى أن يبيع الحاضر للبادي ليستفيد أهل السوق من ثمن هذه السلع، فيمكنهم عندئذ أن يبيعوها بربح مجزي. وفي هذا الحقيقة المعنى بعد عظيم لا يمكن أن تجده في غير هذه الشريعة، إذ فيه الإشارة إلى أن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، المصلحة العامة مقدمة على الخاصة. فهنا مصلحة خاصة لهذا الحاضر، لو أنه أخذ من هذا البادي سلعته وباعها عنه، ولربما أيضا كانت هذه المصلحة الخاصة ممتدة للبائع وهو البادي الذي قدم من البادية. لكن الشرع راعى هنا مصلحة السوق ومصلحة البيع والشراء ومصلحة رواج مثل هذه السلع وانتفاع أهل السوق قاطبة بمثل هذه البضائع ومثل هذا النوع من الباعة القادمين من البادية. الثاني قال: ولا تناجشوا. والنجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، وهذا للأسف يحصل في بعض أسواق أو مبايعات المزاد، فتجد البائع أحيانا يتفق مع آخر ويقول زد في السلعة إذا وقفت على ثمن حتى يزيد غيرك ويرتفع ثمنها، فهذا نوع من الغش حرمه الشرع لما يترتب عليه أيضا من إلحاق ضرر. ولذلك إذا تأملت تجد إن كثير من هذه البيوع، ومنها أيضا بيع الرجل على بيع أخيه وهو النوع الثالث من البيوع المنهي عنها هنا، تدور حول قاعدة مهمة كبرى، وهي من قواعد المنع في المعاملات، وهي قاعدة الضرر، والضرر يزال. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. ولذلك تأمل في كل بيع ألحق ضررا فستجد أن الشرع منع منه، الشرع منع منه. من ذلك مثلا هنا النجش وبيع الرجل على بيع أخيه، وهذا يكون إذا باع الرجل بيعا وكان في خيار مجلس أو شرط، فجاءه آخر وقال: أنا أشتري هذه السلعة منك بثمن أفضل، أو قال: أنا أبيعك هذه السلعة، يقول للمشتري: أبيعك إياها بثمن أقل. فيعود عندئذ المشتري إلى البائع ويقول: أريد الفسخ، لي الخيار، إذا كان خيار شرط أو إذا كانوا في المجلس يقول: أنا في خيار الآن. فهذا فيه إضرار بالبائع الذي باع هذه السلعة على هذا المشتري، وإيغار لصدره، وإيجاد للبغضاء بين المسلمين، ولذلك نهي عنه. والجمهور على أن البيع في حالة الحاضر مع البادي يصح مع الحرمة، يصح مع الحرمة، وذلك لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع وإنما لأمر خارج عنه. بينما ذهب مالك إمام دار الهجرة والإمام أحمد إلى أن هذا البيع بيع باطل غير صحيح، وهكذا أيضا في بيع الرجل على بيع أخيه، فلا يصححون مثل هذا البيع. أقصد الإمام أحمد وهو مذهب الحنابلة بناء على هذا النهي، وهذا النهي لا يختص فقط في البيع كما أشار إليه بعض الفقهاء، بل حتى في العقود المماثلة، مثل لو استأجر شخص شقة من آخر، فجاء صاحب شقة أخرى وقال أنا أؤجرك مثلها بأقل منها، لكن افسخ العقد مع المؤجر الأول. أو إن شخص تعاقد مع مثلا أجير لديه ليعمل عنده في متجر أو مؤسسة أو شركة، ثم جاء شخص آخر وقال أنا أعمل عندك بأقل من هذا، أو وهو يحصل كثيرا جاء إلى هذا الأجير وقال أنا يعني أجعلك تعمل عندي بأكثر مما أعطاك. فمثل هذا الحقيقة لا سيما إذا ترتب عليه نوع من التخبيب أو إلحاق الضرر، قد يلحق بالنهي عن بيع الرجل على بيع أخيه، فلو قيل بالمنع عندئذ لكان له وجه. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزايدة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. وعن دبر: المدبر هو العبد الذي علق عتقه بموت مالكه.
هذا الحديث اشتمل على مشروعية بيع من البيوع الشائعة الآن، وهو بيع المزايدة. يعني لو قلت أنا لكم: من يشتري هذا الجوال؟ فقال شخص: أنا أشتريه بألف. قلت: من يزيد؟ قال واحد: أنا أشتريه بألف وخمسين، ألف ومائة، ألف ومائتين، وهكذا. هذا يسمى بيع المزايدة، والجمهور على مشروعيته، وهذا الدليل يدل عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذا المملوك الرقيق وعرضه في السوق وقال: من يشتريه مني؟ وهذا العرض إنما يكون على سبيل المزايدة. فلو إن شخص قال: أنا أشتريه بألف، وقال آخر: أنا بألف ومئة، فسيباع على من زاد. وهذا البيع، بيع المزايدة، يدل أيضا عليه النهي عن بيع النجش. فمفهوم النهي عن بيع النجش إن المزايدة من غير نجش مشروعة، وإنما ينهى عن أن يزيد المرء في الثمن وهو لا يريد الشراء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الغرر وحبل الحبلة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. ومعنى حبل الحبلة أي ما في بطن الحامل أو ما في بطن ولدها. ويبتاع أي يشتري، والجزور أي البعير ذكرا كان أو أنثى، وتنتج أي تلد.
أحسنت. هذا البيع وهو بيع الغرر قد جاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهنا أيضا في حديث عبد الله بن عمر نهى عن بيوع من الغرر، وهي صور متعددة، وذكر منها بيع حبل الحبلة. والغرر أيضا أصل من الأصول الكبرى في المعاملات الممنوعة، والتي تمتنع كثير من البيوع المعاصرة بسببها. ويقصد بالغرر الشيء المجهول العاقبة، الذي لا يدرى إلى أي شيء تكون حاله، أو إلى ما يصير مقداره. فالجهالة في الغرر تكون في القدرة على التسليم، كما تكون أيضا في المقدار لهذا المبيع والصفة التي يتصف بها، فكل جهالة فيه مؤثرة في ثمنه فإنها عندئذ تكون من قبيل الغرر الممنوع شرعا. والمسائل التي تندرج في الغرر كما يقول النووي كثيرة لا تنحصر، فهو أصل عظيم من أصول المنع في المعاملات. وقد جعل أهل العلم هذا الغرر ضوابط أشرنا لها في المجلس الأول، أهمها أن يكون كثيرا، وأن يكون هذا الغرر أيضا في العقد أصالة، لا يقع على سبيل التبع، يعني أن يتم التعاقد على مجهول. وأن يكون أيضا هذا الغرر في المعاوضات، وأن لا يكون فيما تدعو إليه الحاجة العامة أو يشق التحرز منه أو عنه. وكل هذا ذكرناه ومثلنا عليه فيما يغني عن عيادته الآن. والقصد بحبل الحبلة أن يباع ما في بطن الناقة أو ما سيكون من نتاج ولدها، والسبب إن هذا مجهول، فقد تلد الناقة ذكرا وقد تلد ذكرين وقد تلد أنثى وقد تلد أنثيين، ذكر وأنثى، صحيح مريض، حي ميت، هذا كله من الجهالة الممنوعة المؤثرة، جهالة كثيرة فاحشة. ولذلك كان بيع الغرر محرما، وهذه إحدى الصور التي كان يتبايع بها أهل الجاهلية. لكن لو أن الشخص مثلا باع ناقة حاملا، باع ناقة وهي حامل، فهل هذا يجوز أم لا يكون بيع الغرر؟ ما رأيكم؟ يجوز؟ أحسنت، نعم. إذا كان العقد يقع على الناقة لا على ما في بطنها، فيكون عندئذ الغرر تابع وليس أصلا، وهذا معنى قولنا إن الغرر إنما يحرم إذا كان أصلا في العقد، إذا وقع التعاقد عليه. فإذا كان قد اشترى الناقة الحامل ولو كان سيزيد قليلا في ثمنها، كما قال تعالى وإذا العشار عطلت، العشار هي النوق الحمل، عادة يكون لها، هي ثمينة عند العرب، يكون لها أثر، يكون لهذا الحمل أثر في الثمن، لكن هذا تابع. فعندئذ لو باعها وكان لهذا الذي في بطنها أثر في الثمن فيكون وقع على سبيل التبع فيجوز. لكن لو إن العقد كان على الحمل هذا مش على الناقة، الناقة ستبقى عند مالكها، فنقول هذا هو الغرر الفاحش المحرم الذي وقع العقد عليه أصالة، وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرات فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. ومعنى المصرات أي الشاة التي لم تحلب أياما ليجتمع لبنها في ضرعها.
أحسنت. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة الحقيقة، وهي التي تكرس معنى العدل في المعاملات وتحرم الظلم. وقد سبق أيضا الكلام عنه وعن هذه القاعدة وعن أثرها في البيوعات. وفيه هنا تحريم بيع المصرات، والمصرات ما يكون من ناقة أو شاة يجمع الحليب في بطنها لأجل أن يظهر عندئذ إنها حلوب، وهو في الحقيقة هذا الضرع الممتلئ لا لأجل كونها حلوبا في العادة، وإنما لأجل أنه ترك حلبها يوم أو يومين فاجتمع الضرع لأجل أن يغرر به المشتري فيبيعها. ثم إذا حلبها المشتري مرة إذا بحليبها كسائر الشيات أو سائر النوق ليس فيه زيادة إن لم يكن فيه نقص، فلذلك حرم لما فيه من تغرير وهو الغش والتدليس بإظهار الشيء على غير ما هو عليه. لكن مع هذا النهي الذي يقتضي التحريم قال أهل العلم بصحة البيع، بصحة البيع مع شرط الخيار، الخيار فلهذا المشتري الخيار 3 أيام كما جاء في بعض الروايات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن ابتاعها يعني اشتراها فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، حلبها ثم تبين له حالها، إن شاء أمسكها بقيت عنده وإن شاء ردها وصاعا من تمر، فإن أمسكها يكون رضي بها وإن ردها يجب أن يرد المشتري، هذا يجب أن يرد معها صاع من تمر. ليش يرد صاع من تمر؟
مقابل الحليب، مقابل الحليب،
مقابل الحليب الذي حلبه. شفت العدل كيف يكون إلى هذه الدرجة، مع أن هذا الحليب وقع على سبيل التغرير لكن في النهاية له قيمة، فلذلك كانت هذه القيمة هي الصاع، هي الصاع من تمر. وهذا الحديث كما قال ابن عبد البر أصل في النهي عن الغش، هذا الحديث أصل في النهي عن الغش وأصل أيضا في ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب، وأصل شوف كيف الحديث هذا اشتمل على عدة أصول كما أشار ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وأصل في أنه لا يفسد يعني هذا التغرير أو التدريس لا يفسد أصل البيع، وأصل في أن مدة الخيار 3 أيام، وأصل في تحريم التصرية وهي جمع هذا الحليب في ضرع الناقة أو الشاة وثبوت الخيار بها. نعم
أحسن الله إليكم وغفر الله لكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب بيع العبد الزاني. وعنه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر. ومعنى حبل من شعر المراد التحريض على بيعها بأي ثمن.
نعم، المقصود من هذا الحديث المناسب للباب جواز بيع المملوك الزاني، وفيه إشعار بأن الزنا عيب في المبيع ينقص من قيمته، وفيه الإشارة إلى أن السيد يقيم الحد على مملوكه أيضا. نعم
ثم قال رحمه الله باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. فقيل لابن عباس وما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسارا. ومعنى تلقوا الركبان أي تنتظرونهم عند أطراف المدينة للشراء منهم بأسعار زهيدة. ومعنى سمسارا أي يبيع، وهو الذي يبيع أو ينصح له بالأجرة.
تقدمت الإشارة إلى النهي عن بيع الحاضر للبادي، وفي هذا الحديث إشارة إلى مسألتين إضافيتين. الأولى النهي عن تلقي الركبان، والمقصود بتلقي الركبان الشراء من صاحب السلعة الذي قدم بها إلى السوق قبل أن يدخل السوق، الشراء من صاحب السلعة قبل أن يدخل السوق. تجدون أحيانا في معارض السيارات تحديدا بعض الإخوة المشترين يسمونهم الشريطية يقف خارج السوق، وقبل أن تدخل إلى السوق يستوقفك، يقول تبيع السيارة؟ تقول بكم؟ يقول بكذا. هذا من تلقي الركبان ولا يجوز، سواء كان الشخص القادم من أهل المدينة أو كان من أهل البادية. القصد إنه ربما اشترى منه بأقل من سعر السوق وألحق به ضررا وأورثه ندما وأوغر له صدرا، ولذلك نهي عنه. وفي مقابله أيضا لما نهى عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع الحاضر للبادي، مع أن الحاضر إذا باع للبادي سيبيع له بسعر أعلى، ومع هذا نهي عنه. والفارق إن البادي سيدخل إلى السوق وسيعرف الأسعار وسيبيع بطيب نفس ولن يماكس كما يماكس هذا الحاضر، ولذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، أو جعل منع أقصد من أن يبيع الحاضر للبادي، كما أنه نهى عن تلقي أيضا الركبان. وفي هذا كله كما ذكرنا ما يشير إلى أن الشرع يتشوف إلى تسهيل المعاملات بين الناس وتحقيق التراضي وطيب النفس. فالقادم من خارج هذا السوق سواء كان باديا أو حاضرا يبيع في السوق وينظر إلى السلع وينظر إلى الأسعار ويختار هو، ولا يختار له في مثل هذه الصيغ. هنا في هذا الحديث فيه إضافة أو فائدة، وهي قول ابن عباس لما سأله الراوي ما معنى لا يبيع حاضر لبادي، قال لا يكون له سمسارا. وكأن البخاري رحمه الله يقيد النهي في بيع الحاضر للبادي فيما إذا كان ذلك بأجرة، أما لو إنه أراد النصح له فقال يا فلان أنت من أهل البادية ربما لا تعرف الأسعار فأبيع أنا عنك بلا مقابل، سأعينك لأنك أنت لن تكون صاحب خبرة ولا دراية، والسوق فيه من يعني المشترين الذين ربما يأكلونك ويأكلون حقك ما يدعو إلى يعني أن أعينك على هذا. هذا ما يمكن أن يقال بفهمه من تبويب البخاري رحمه الله تعالى، وله وجه لأنه يقترب أن يكون من باب النصيحة عندئذ، ولكونه لا يقدم المصلحة الخاصة المتعلقة به إذا كان سمسارا، إذا لم يكن سمسارا، بخلاف ما إذا كان يأخذ على هذا البيع أجرة ويضر بالسوق برفع السعر أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردود لأن صاحبه عاص آثم إذا كان به عالما، وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق.
ابن عمر رضي الله تعالى عنه ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه النهي عن أن يبيع البعض على البعض كما تقدم بقوله عليه الصلاة والسلام، أو بنهي عليه الصلاة والسلام عن أن يبيع الرجل على بيع أخيه. وذكرنا العلة في هذا من إلحاق الضرر وإغار الصدر. وهنا أضاف: ولا تلقوا السلع، وهو تلقي الركبان حتى يهبط بها إلى السوق. والفائدة في هذا الحديث جواز التلقي في أول السوق أو في أعلاه، كما جاء ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنه أو من هذا الحديث يستفاد مثل هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يهبط بها إلى السوق. وهذا كما ذكرنا يشير إلى أن المنع مختص بالتلقي والشراء قبل دخول السوق، فأما إذا دخل إلى السوق ولو كان في أوله فعندئذ ينتفي النهي ويجوز الشراء من هذا القادم على السوق، ولا يكون عندئذ من التلقي الممنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. وعنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة هي بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا.
نعم، المزابنة تقدمت الإشارة إليها، وهي بيع الثمر أو التمر بالثمر الموجود على رؤوس النخل، فيكون مع الشخص تمر ويريد أن يتفكه بالرطب فيشتري هذا الثمر أو الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي بيده. والنهي هنا لأن المزابنة عندئذ لا يتحقق معها التماثل، لا يتحقق معها التماثل، كما أنه أيضا لا يتحقق معها التقابض. وبيع التمر بالتمر يجب فيه التقابض والتماثل، ولذلك نهي عنه. وهذا إنما يستثنى منه ما يكون على سبيل ماذا؟ العرايا. والعرايا لها شروط، منها أن يكون ذلك فيما دون الخمسة أوسق، والوسق الواحد يعادل 60 صاع، والخمسة تعادل 300، والصاع الواحد يقارب الكيلوين، و40 جراما، 50 جراما، أقل من 100 جرام فيما وقفت عليه. معناها أنك أنت تتكلم عن قرابة 610 كيلو أو 10 كيلو، وهذه هي الخمسة أوسق، وهي النصاب أيضا في الزكاة. فما كان دون ذلك من التمر فإن التفكه فيه يكون عندئذ مشروعا، أما ما كان أزيد من ذلك فهو غالبا يكون زائدا على حاجة الإنسان. ولذلك لا يصار إلى بيع التمر على رؤوس الثمر بالتمر، يعني بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل، إلا لحاجة التفكه التي تكون في أقل من هذا المقدار، وأيضا في من لا يملك المال أو النقود، فإن كان يملكها فلا يجوز له أن يعاوض على هذا الثمر بالتمر، وإنما يعاوض بالنقود، وأيضا أن يكون ذلك بالخرص، يعني أن يسعى إلى أن يكون ذلك مقاربا للمقدار حتى لا يقع في ربا الفضل. فهذا الاستثناء والترخيص إنما يكون بهذه الضوابط، وما عداها فالأصل منعه لما تقدم من وجوب التماثل في الأموال الربوية، ومنها التمر بالتمر. وهكذا الحال بالنسبة للعنب، قال: وبيع الزبيب بالكرم، وهو شجر العنب المراد به العنب نفسه، وهذا كما ذكرنا إنما يعني يكون لأجل ما ينشأ عن هذا من تفاضل يترتب عليه المحذور الشرعي الربوي، وأيضا ما ينشأ عنه من نسأ يقع بسببه المرء في ربا النسيئة. نعم.
غفر الله لكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب بيع الشعير بالشعير. وعن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا 100 دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك، فقال عمر: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء. وذكر باقي الحديث وقد تقدم.
حسنت. نعم.
وصرفا أي من الدراهم. ترى وضنا هو ما يحصل بين المتبايعين من التجاذب في البيع.
أحسنت. هذا الحديث كالذي بعده وأيضا حديث أبي بكرة كلاهما في وجوب التقابض بين الصنفين الربويين، وهو هنا الذهب بالذهب، الذهب بالذهب. قد سبق لنا الكلام عن هذه المسألة وما يتعلق أيضا بها من تطبيقات معاصرة فيما تقدم، ومن ذلك بيع الذهب الجديد بالمستعمل فلا يجوز فيه التفاضل، يجب أن يباع بنفس المقدار وبنفس الصفة. فإن كان المرء يحتاج إلى الذهب الجديد يعني مثل ما يكون عند النساء الآن وليس عنده إلا ذهب قديم، فما الحيلة هنا؟ يبيع أحسنت القديم، يأخذ النقود، يشتري به ذهب جديد. هذه هي الطريقة الشرعية. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بيع الذهب بالذهب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم.
نعم. هذا الحديث فيه إضافة على وجوب التماثل في بيع الصنفين الربويين، بأنه إذا اختلف الجنس فيجوز عندئذ التفاضل مع وجوب التقابض. لذلك قال: ولا تبيعوا منها غائبا منها غائبا بناجز. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بيع الفضة بالفضة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ومعنى تشفوا أي تفضلوا، والورق هي الفضة، وناجز أي حاضر.
نعم. هذا الحديث أيضا هو مؤكد لما تقدم من وجوب التقابض والتماثل بين الصنفين الربويين إذا اتفقا جنسا، وجواز التماثل جواز التفاضل بينهما إذا اختلفا جنسا واتفقا علة، وجواز الفضل والنسى، الفضل يراد بها الزيادة والنسى يراد بها التأجيل، إذا اختلف الجنس والعلة، مثل اشتريت مثلا التمر بنقود وهي في حكم الذهب، فعندئذ يجوز أن يكون هذا مع أجل أو مع فضل وهي الزيادة كما هو معلوم. وهذه قواعد ربا البيع الثلاثة تجتمع بها التطبيقات في مثل هذه المسائل. نعم.
ثم قال رحمه الله: باب بيع الدينار بالدينار نساء. وعنه رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله تعالى. قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة.
أحسنت. هذا من الأحاديث التي أشكلت على بعض الناس، فنسبوا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه القول بجواز ربا الفضل، يعني لو أن الشخص باع ذهبا بذهب أو فضة بفضة جاز له أن يبيعها مع وجود الزيادة في أحد الصنفين على الآخر، يعني يبيع مثلا كيلوين تمر بكيلو تمر، خاصة مع اختلاف النوع والجودة، وذلك استدلالا بحديث أسامة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ لا ربا إلا في النسيئة. والحقيقة إن هذا الحديث لا يدل على هذا الحكم وهو عدم جريان الربا في أو عدم ثبوت ربا الفضل في الأموال الربوية، وذلك لأن حديث لا ربا إلا في النسيئة يحمل على لا ربا أغلظ وأشد، فربا النسيئة أشد من ربا الفضل، لأن النساء غالبا يكون معه فضل، يكون معه زيادة، إذ لا يتصور النساء بلا زيادة في أحد الصنفين، وكونه ذريعة إلى الوقوع في ربا الدين وهو الذي حرم الربا فيه قصدا أو التحريم فيه تحريم مقاصد وهو أعظم وأشد حرمة من ربا البيع، هذا في الحقيقة مما يؤكد إن ربا النساء أعظم مع بقاء حكم ربا الفضل، لسيما وقد جاء في النص على تحريم ربا الفضل حديث متعددة، والنص هنا في حديث أسامة هو في قصر التحريم على ربا الفضل على ربا النساء، فهو من جهة الحكم نص منطوق، نص بالمنطوق، وإنما دل على نفي ربا الفضل بالمفهوم، يعني لا ربا إلا في النسيئة، فمفهومه إن ربا الفضل لا يثبت أو يجري في الأموال الربوية، وإذا تعارض عندنا المفهوم مع المنطوق الوارد في الأحاديث الأخرى التي يثبت بها حكم ربا الفضل نقدم ماذا؟ نقدم المنطوق، هذا إذا يعني تعذر الجمع، كيف والجمع ممكن، كما لو قلت مثلا لا عالم في البلد إلا فلان، ما تريد أنت أنه لا يوجد فيها أي عالم سواه، وإنما تريد أنه هو أعلم الناس في هذه البلد، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا رقية إلا من عين أو حمى، فليس المقصود مثلا هنا إن الرقية مقصورة على العين ولدغت العقرب أو ما كان في حكمها، بل الرقية تكون لكل مرض أو سبب يصيب الإنسان في القرآن في ذلك شفاء، لكن القصد أنه لا رقية أشفى ولا أولى في مثل حالة إصابة المرء بالعين أو باللدغة ونحو ذلك. نعم، كم بقي على الوقت؟
34 دقيقة.
نعم تفضل الشيخ. أرض بأرض، بيع أرض بأرض أو سيارة بسيارة أو سيارة بسيارة مثلا، ها نعم، هذا ليس من الربا المتعلق بالبيوع، لأن الربا على نوعين، إما ربا ديون أو ربا بيوع، والفرق بين النوعين الربا الديون يجري في جميع الأموال حتى في الأراضي والسيارات والحيوانات وغير ذلك، بينما ربا البيوع لا يجري إلا في الأصناف الربوية اللي هي الذهب والفضة وما كان في حكمها، يعني علته مثل علتها كالنقود، والأصناف الأربعة الأخرى التمر والشعير والملح والبر وما كان في علتها طعم مع كيلو وزن، ومن ذلك الأرز مثلا وغيرها، فما كان سوى هذه الأصناف المذكورة وما يقاس عليها فإن الربا لا يجري فيه إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت الزيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، يعني لو إنك أنت قلت لي سأبيع عليك أرضي بأرضك ولكن سأسلمك أرضي بعد سنة، فبعتك أنا أرضي بعد سنة، أنت ما تمكنت من تسليمي أرضك التي هي ثمن لأرضي، فقلت أنت سأزيدك لأني أخرتك ولم أقبل أنا إلا بهذه الزيادة، اشترطت عليك أن تزيدني سواء كان هذا في العقد أو عند السداد، فيكون عندئذ هنا ربا, يكون عندئذ هنا ربا. فمثلا قلت لك أنا ما أريد أرضك هذه, أنت تأخرت علي, تعطيني أرض أكبر منها, فصار عندنا زيادة. فأي زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة تعد من الربا. لكن إذا ما كانت هذه الزيادة بعد الثبوت وإنما عند التعاقد, اتفقتنا أني أنا أبيعك أرضي وتعطيني أنت أرضك, لكن ليس هذا على سبيل التقابض الآن وإنما بعد سنة أو سنتين أو ثلاث, واشترطتنا أن تكون أرضك أكبر, فيجوز. والأصل في هذا حديث عبد الله بن عمر قال كنت أبيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة, كان يشتري لي بيت المال البعير لحاجتهم إليه, ويعد هؤلاء البائعين بأن يسددهم بعيرين إذا جاءت إبل الزكاة. فهذا يدل على عدم جريان الربا في الأموال غير المنصوصة والمقاس عليها, يعني في سائر الأموال غير هذه الستة وما كان مقيسا عليها, ما دامت الزيادة متفق عليها عند التعاقد. لو اشترط ماذا؟ عندئذ يكون ربا الجاهلية, تقضي أو تربي. نعم, في أسئلة أخرى تفضل. كيف؟ أحسنت, هذا السؤال جيد. لماذا اقتصر الربا على هذه الأصناف دون غيرها؟ إذا نظرت تجد أن هذه الأصناف تدور حولها معاشات الناس, كل ما كان ثمنا للأشياء أو كان مطعوما ويكال أو يوزن من غير اقتصار على الستة فقط وإنما يقاس عليها غيرها, تجد إنها يدور عليها معاش الناس وحياتهم, فجريان الربا فيها سيترتب عليه ارتفاع أسعارها والتضخم الذي يلحق بالناس ضررا. يعني لو أنه جاز الربا مثلا في النقود, لأن النقود مقيسة على الذهب والفضة, فستجد الناس الآن ماذا يصنعون؟ يشترون الريال بالريالين, صح ولا لا؟ والجنيه بالجنيهين. فيصير عندئذ الريال الذي نشتري به السلع في حقيقة الأمر سعر, يصير هو سلعة في حد ذاته, فيترتب عليه أن يعز وجود هذا الريال مثلا, فتنخفض قيمته, فبدل أن تشتري أنت الرغيف مثلا أو الخبز بريال تشتريه بريالين, والناس تنصرف عن يعني جعل هذه الوسيلة اللي هي الأثمان وهي وسيلة للتبادل ومعيار للسلع وأيضا مخزن للثروة, تنصرف عن أن تجعلها أو أن يعني تكون لها وظيفتها الأساسية إلى أن تكون سلعة تباع وتشترى, فيترتب على هذا كما ذكرنا انخفاض في قوتها الشرائية, وعندئذ سترتفع الأثمان بسبب ذلك, فما يكون بألف سيكون سعره بألفين, وما يكون بألفين سيكون بثلاثة, وهكذا إذا جرى الربا في الأصناف التي هي قوت الناس. مثلا في التمر أو الأرز عندنا, لو أن الربا يجري فيه فالتجار عندئذ لن يشتروا أو يبيعوا الأرز بالنقود, وإنما يقول أنا سأبيعك مثلا 10 كيلو رز مقابل 20 كيلو من الأرز, فيترتب عليه أيضا أن هذا الأرز ترتفع قيمته, وبالتالي يتحول الأمر في هذه السلع والأثمان التي تحقق للناس مصالح متعدية وتستقر معها معاشاتهم إلى أن تكون سلعا يضارب الناس فيها, فينحرف عندئذ المسار في البيع والشراء بما يلحق بالمجموع يعني بالناس الضرر البين الذي تسعى الشريعة إلى حماية المجتمع المسلم منه. نعم, عندك سؤال؟ نعم. إيه نعم, هو طبعا قيل بالنسخ وقيل بالضعف, والأقرب الله أعلم أن الحديث صحيح بل يكاد يكون محل اتفاق على الصحة, وإن النسخ فيه ضعف لأنه يحتاج إلى ثبوت المتأخر, وإن الأقرب أن الحصر هنا نسبي أو إضافي، فالمقصود لا ربا إلا في النسيئة، يعني لا ربا أشد ولا أغلظ إلا في النسيئة. فإن استبعد ذلك كله فيبقى رأيا لا يقابل المروي، رأي لراوي لا يقابل المروي، والنصوص صحيحة مثبتة لجريان الربا فضلا ونسأ زيادة وتأجيلا في الأموال الربوية. نعم، كم بقي على الوقت؟
27 دقيقة.
طيب، في أسئلة أخرى؟ تفضل. وإياك. نعم، ايش؟ نعم. طيب، نعم، الأخ يسأل يقول مثلا لو أنه كان الشخص اشترى مثلا بيتا أو استأجر شقة أو بيت أو نحو ذلك، لكن العقد يبدأ حين اكتمال هذا المبنى، المبنى لا زال يبنى وهذا كثير الآن، هل هذا من الغرر الممنوع شرعا أم لا؟ هذا النوع من البيع من البيوع المشروعة ولا غرر فيه، لأن الجهالة الموجودة فيه تؤول إلى العلم. فهو يقول لك أنا الآن سأبني لك البيت بهذه المواصفات ويبيع عليك السلعة اللي هي العقار، عمارة، بيت، شقة بهذه المواصفات ومقابل هذا الثمن، وهذه الصفة هي ما يسمى بالاستصناع، هي ما يسمى بالاستصناع، وهو جائز لا غرر فيه مؤثر، وإنما الإشكال فيه الحقيقة هو ما يمكن أن يرد من الكالة بالكالة، لأنك أنت تدفع جزءا من الثمن ويعني لا تتملك السلعة كاملة حتى ينتهي هذا البناء، وكذلك لا تدفع الثمن، لا تدفع الثمن كاملا. وهذا طبعا فيما إذا كان التسليم والتملك عند انتهاء المبنى بشكل كامل، وهكذا فيما يتعلق بعقد الإجارة، يقول لك أنا سأوجرك الشقة الآن عمارة تبنى فتدفع أنت قسطا من المبلغ، ثم إذا انتهت هذه العمارة تستأجر عندئذ الشقة بحسب العقد، يبدأ العقد مثلا بعد 3 أشهر أو 6 أشهر أو نحو ذلك، وهذا ما يسمى بالإجارة المضافة إلى المستقبل، وهذه في الحقيقة بما إنها موصوفة وصفا ينفي الجهالة فالأصل جوازها، وتقديم عندئذ الأجرة أو دفع شيء منها مشروع. ويمكن لو سألت يعني أيضا وهذا محل سؤال كثير عن ما يكون بأجرة متغيرة، يعني بعض الناس الآن يؤجر ويقول لك شف أنا ما راح أثبت لك الأجرة، كل سنة هذه الأجرة تتغير بحسب مؤشر معين بحسب سعر السوق، فالسنة هذه مثلا سأؤجرك 10,000، السنة القادمة سأؤجرك 12,000، اللي بعد ما أدري يمكن 12,000 يمكن أقل يمكن أكثر حسب مؤشر الإيجار، وهذا مؤشر ينظر إلى العرض والطلب الموجود في السوق وبناء عليه يعطيك الأجرة العادلة، وهذا يعني أن الإيجار قد ترتفع وقد تنخفض. فما الحكم عندئذ في مثل هذه الحالة؟ الأجرة المتغيرة يسمونها، هذه من الحلول التي طرحت الآن للعقود طويلة المدى، في عقود أحيانا تكون 10 سنوات أو 20 سنة، فيقول لك أنا كيف أستأجر الآن بهذا المبلغ ويمكن بعد 10 سنوات الأصل هذا نفسه العقار تقل قيمته فتنخفض عندئذ أجرته 50% أو أكثر أو أقل، أنا ما أقدر أجرك 10 سنوات بنفس الأجرة، إيش الحل؟ الحل أنه كل سنة نحدث هذه الأجرة، ننظر إلى المؤشر، ننظر إلى العرض والطلب، إلى الأجرة العادلة في السوق ثم نعدلها. الحقيقة أن هذه المسألة من مسائل الخلاف الكبيرة لدى المعاصرين، والأقرب والله أعلم هو القول بجواز الأجرة المتغيرة. لماذا؟ لأن الأجرة أصلا تتجدد كل سنة، هي على المنفع، فكل سنة أصلا العقد يتجدد، فعند تجدد العقد ننظر إلى هذا التغير الذي يحصل على وفق السوق ويكون عادلا، ثم يتم التعاقد عليه من جديد، وإن كان هناك التزام بالتعاقد لكن هذه الأجرة تتجدد وفق هذه المؤشرات العادلة. وهذا في الحقيقة هو عادل للطرفين، لأن المستأجر لو لم يعني يستأجر منك وخرج لن يجد شقة أو عمارة أو محلا أقل من هذا، لأن هذا سعر السوق. والمؤجر لو أنه مثلا لم يؤجرك لأنه انخفض الثمن وخرجت أنت وجاء شخص آخر لن يؤجره غالبا إلا بسعر السوق، فإذا هذا عادل للطرفين، يحقق مصلحة لكل منهما، سواء ارتفعت الأجرة فاستفاد المؤجر أو انخفضت الأجرة فاستفاد المستأجر، لأن كل منهما لو خرج فإنه يعني من هذا العقد فإنه سيؤجر أو يستأجر بنفس الأجرة تقريبا بحكم كونها هي سعر السوق. إنما يمتنع هذا في المرابحة. المرابحة الآن للأسف الموجود في بعض العقود أنه يقول لك أنا سأبيعك هذه السيارة أو السلعة أو إلى آخره بربح متغير، كل سنة تسددني، بس كل سنة عندنا مؤشر، السنة الأولى قد يزيد يكون هذا المقدار 2% 3 4 5%، السنة الثانية قد ينقص، وهكذا ما ندري حسب هذا المؤشر. فنقول المرابحة بربح متغير تختلف عن الإجارة بأجرة متغيرة، ولذلك الأقرب وهو قول أكثر الفقهاء المعاصرين تحريمها. لماذا؟ لأن المرابحة يترتب عليها في الحقيقة بيع وثبوت هذا الدين في الذمة اللي عليك، وهو قيمة هذه السيارة اللي تكون في التمويل أو العقار أو إلى آخره على مدى السنوات القادمة. فلو قلت بجوازها بربح متغير يعني هذا أن السنة القادمة إذا زاد المؤشر هذا ودفعت أكثر سيترتب عليه ماذا؟ زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة، فنعود إلى الربا الذي ذكرنا قاعدته، وهو إن كل زيادة على الدين بعد ثبوته في الذمة محرمة وهي من ربا الدين المتفق على تحريمه، ولذلك الأقرب منعه. هذا ما يمكن الحقيقة الوقوف عليه في هذه العجالة، وسنواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء نتم هذه الأحاديث ونأخذ الأسئلة خاصة المتعلقة بالمعاملات بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد